الجلد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى استند المتصل في أول كتاب إليه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن داود المهري أبو الربيع قال أخبرنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من لطائف هذا الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي وفي أبو هريرة أحد في رأس المكثرين السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل أي ما استمع الله تعالى لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن أي بقراءة ما أنزل الله تعالى من الكتب وليس القرآن المعروف بل ما سبقه أيضا كالتوراة والإنجيل وغيره. والحديث صحيح وقد تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا سليمان داود المهري أبو الربيع مصري ثقة من الحادية عشرة قال عن ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة مصري ثقة حافظ قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب هذا المصري أبو أيوب ثقة فقيه من الطبقة السابعة قال أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته فقال لقد أوتي أي لقد أعطاه الله تعالى أبا موسى يعني مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام وذلك أن داود عليه السلام كان حسن الصوت بحيث أنه إذا بدأ يقرأ التوراة والإنجيل والزبور يعني يتوقف الحيوانات كلها تتوقف تحيط به وتحرك والطائرات في السماء تحرك عليه تظلله ووحوش البهائم البر كلها تحيط تستمع صوته وقراءته ويبكي وتبكي معه كل الحيوان وهكذا أعطاه الله تعالى القوة على القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه أبا موسى الأشعري بحسن الصوت فيه فشبه حسن صوته وحلاوة نغمه بصوت المزمار وداود هو النبي المشهور صلى الله عليه وسلم وإليه منتهى بحسن الصوت بالقراءة والآل هنا آل داود معناه مقحمة لأن المعروف هو داود نفسه لأن داود يريد نفسه فلأنه لم ينقل أن أحد من أولاد داود عليه السلام ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود عليه السلام إذن داود نفسه فهكذا كان. وقال في الفتح كذا وقع عنده مختصر من طريق بريد وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة بلفظه لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة ما شاء الله لتعجبت من ذلك الحديث. وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مرّا بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ في بيته فقاما يستمعان لقراءتي ثم إنهما مضيا فلما أصبح أتى أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا موسى مررت بك إلى آخر الحديث. فقال: أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، أي لزينت صوتي زيادة على ما أعطيته، يعني هي صوت عادي هذا، ولو علمت أنك تستمع لقراءتي لزدت في الحسن، معناه أنه يعني يستطيع أن أحبر أن أزين صوته أكثر من ذلك، لحبرته لك تحبيرا. ولمثال من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد على شيخ مسلم: إن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعنا، فلما أصبح قيل له فقال: لو علمت لحبرته لهن تهبيرا، لحبرته لهن تهبيرا. هذا في دليل على أن الإنسان إذا أخلص لله ومع ذلك أراد أن يتلذذ الناس لقراءته ويستمع لقراءته ويجروا عليه، ليس هذا من باب المراءة والسمعة ومن باب ما لا ينبغي أو تشريك العبادة مع يعني بعبادة الله تعالى، لا، بل إذا أراد، إذا حسنت نيته وأراد من أعطي صوتا جميلا أن يستمع الناس لقراءته ويستفيد بسماع قراءته يؤجر عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرت لك تحبيرا، هذا دليل على أن مثل هذا بحسن قصدي يعني يكون أجرا ولا يعتبر رياء ولا سمعة، والنية كله كل ذلك، وإنما الأعمال بالنية. المسألة الرابعة في فوائده: منها استباب استماع قراءة القارئ لحسن الصوت، ومنها مدح الصوت الحسن، ومنها جواز مدح الإنسان في وجهه، وما ورد من النهي محمول على ما إذا خيف عليه، على ما في كلمة ما ساقطة، على ما إذا خيف عليه الافتتان بالعجب ونحوه. ومنها معجزة داود عليه السلام في حسن صوته، فقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، يعني يستطيع أن يصنف صوته سبعين أصناف، يعني هذا واحد اثنين ثلاثة إلى سبعين صنف وكلها مطربة. وقال: ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم، الذي أصابته الحمى لا يستطيع يصبر عليها، يطرب منها المحموم. الله أكبر. وبسند مضطر قال: أخبرنا عبد الجبار وعلاء بن عبد الجبار عن سفيان، عبد الجبار أبو بكر البصري هذا نزل مكة على سبيل من صغار العشرة، عن سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. والحديث صحيح. وبسند متصل قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. والحديث صحيح. وبالسند المتصل قال: أخبرنا قتيبة وموسى قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، هذا هو المعروف ابن أبي مليكة، اسمه هكذا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وأبو مليكة اسمه زهير بن عبد الله، وهو مشهور بهذا ابن أبي مليكة، دائما نعرفه بهذا، فإذا سئلت عن اسمه تقول: عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة منسوب إلى جدي، وأبو مليكة اسمه زهير ابن عبد الله ابن جدعان. التيمي المكي ثقة فقيه أدرك 30 صحابيا من الطبقة الثالثة. قال: عن يعلى بن مملك يوزي جعفر المكي مقبول من الطبقة الثالثة عن أم سلمة أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت: ما لكم وصلاته، ما لكم ولصلاته، ما لكم، أي تلاوته للقرآن وعن كيفية صلاته في الليل، قالت: ما لكم وصلاته، ما استفهامية، والجار والمجرور خبره ما لكم وصلاته. وبعدما استفهامنا كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب كما قال ابن مالك فيها ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة لما من الفعل وشبه سبق، فالنصب لا بالواو في قول الأحق إلى أن قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصيب. وتعين النصب لضعف العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار عند الجمهور. هنا قال ما لكم مجرور، وصلاته كان معطوف على العطف على هذا، لكن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ضعيف. ولذلك قال ابن مالك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل جمهور النحو هكذا، وليس عندي لازما إلا قد أتى في النظم والنصر الصحيح مثبتا. وقرئ في السبعة تساءلون به والأرحام جر من دون إعادة الجر. هذا ابن مالك يصحح هذا ما لكم وصلاة في مثل هذا ما لكم وصلاة ما استفهامية مثلا والجار ومجو خبره والواو في وصلاته وصلاته أو المعية وصلاته بالنص على المعية كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة إلى آخره. قال وعند أبي داود فقالت وما لكم وصلاتي بالواو في موضعين وما لكم وصلاتي. قال الطبي وما لكم عطف على مقدر أي ما لكم وقراءتي وما لكم وصلاتي، والواو في قولي وصلاتي معنى معها أي ما تصنعون مع قراءتي وصلاتي. ذكرتها تحصلا وتلهبا على ما تذكرت من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن أنكرت السؤال عن السعيد، المراد به أنه تستغرب ذلك. ثم نعتت قراءته أي وصفت وبين بالقول أو بالفعل لأن قرأت قراءته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإذا هي تنعت قراءة مفسرة أي مبينة وموضحة ومقطعة بمواقف الوقوف حرفا حرفا، معنى ذلك إنها تبينها ما تدمج حرفا مع حرف آخر بل تقرأ قراءة مفصلة مرتلة مثل هذا ورد أحاديث اسمه أدلة كثيرة. ابن مالك ذلك عليه وليس عندي لازما بدأت في النظم والنثر الصحيح مثبتا، الجمهور يمنعون من هذا ويؤولون مثل هذا. قال ماذا هذا حديث صحيح، فإن قيل كيف يصح في سنده على ابن مملك وهو مجرور الحال لأنه لم يروي عنه غير من أبي مليكة كما تقدم في ترجمته، أجيب بأنه وثقه من حبان وصحابه من خزيمة حديث هذا ولو شواهد، منها ما تقدم المصنف من حديث أنس رضي الله عنه لما سأله قتادة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا، ومنها ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن قتادة قال سئل أنس كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. ومنها ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند مسندي بسند صحيح قال حدثنا وكيع على النافع بن عمر وابو عامر قال حدثنا نافع عن ابن ابي مليكه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عامر قال نافع اراها حفصه انها سئلت عن قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انكم لا تستطيعونها، فقال فقيل لها اخبرينا بها، قالت فقرات قراءه ترسلت هي. قال ابو عامر قال نافع فحكى لنا ابن ابي مليكه الحمد لله رب العالمين ثم قطع وقف الرحمن الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين وهكذا، يعني على رؤوس الآية مما أهمله القراء. وعلى كل حال منقول عندهم القراء دائما يدورون مع النقل فقراءتهم بالوصل معناه أنه منقول، وإلا ففي كتب السنة الوقوف على رؤوس الآية هي السنة. وهذه شواهد صحاب يصير بها حديث على ابن مملك، والحاصل أن حديث أم سلمة رضي الله عنها صحيح. تنبيه قد ضعف الشيخ الألباني رواية مصنف هذه وصحى رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة بإسقاطه على ورد على الترمذي حيث أعله بالانقطاع. قلت ماذا؟ عندي أن هذا غير صحيح، بل الصواب ما قاله الترمذي، فإنه رحمه الله قال بعد إخراج الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأموي ما نصه. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناد متصل، لأن الليث بن سعيد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح. انتهى. قلت فالراجح رواية الليث، لأن ابن جريج مدلس وقد رواه بالعنانة، فأسقط منه يعلى بن مملك، وإما يدل على تدريسه أنه رواه أيضا موافقا لرواية الليث بذكره على مصرحا بالإخبار. فقد أخرج الحديث أحمد بن مسلم فقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال قال عبد الله بن أبي مليكة أخبرني على ابن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قد صرح ابن جريج في هذه الرواية بالإخبار بين ابن أبي مليكة ويعلى، فتبين أن الرواية الأولى التي فيها العنانة وقع فيها التدريس كما أشار إلى الترمذي رحمه الله تعالى. وسيأتي المصنف أيضا برغم كذا من رواية حجاج أعور عن ابن جريج عن أبيه قال أخبرني ابن أبي مليكة صرح فزاد عن أبيه، وهذا اضطراب منه فلا تصح روايته. والحاصل أن الرواية الصحيحة هي رواية الليث التي أوردها المصنف في هذا الباب. إذا عرفنا أن الحديث على كل حال صحيح. قال المسألة الرابعة فوائده، منها سباب التأني في القراءة وعدم الإسراع فيها عند قراءة القرآن. لماذا؟ كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا معناه ليتدبروا آياته، والتدبر يكون بالوقوف مع جمله مع مفرداته، وهذا لا يكون إلا بالتأني والترتيب، كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيبا. فالترتيب يؤدي إلى أن يفكر الإنسان في معاني القرآن، وهذا هو المطلوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن أن نحن مكلفون بالتدبر في آيات الله، فإذا أسرع الإنسان ومر السحب ما يستطيع أن يفهم ماذا تعني هذه الجملة وماذا تعني هذه الآية، فينبغي التأني في قراءة القرآن. قال لأن ذلك زينة للقرآن، وبه يتمكن القارئ والمستمع له من التدبر والتفكر في معاني القرآن، وذلك هو المقصود الأعظم من التلاوة. ومنها ما كان عليه السلف من السؤال عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والقراءة وغير ذلك ليبتدوا به. ومن أسباب الوقوف على رؤوس الآية، ففي بعض طرق حديث من سلمة رضي الله عنه هذا، كان إذا قرأ قطع آية آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف. الحديث قال أبو عمر الداني رحمه الله تعالى في باب تفسير الوقف الحسن، ومما ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس الآية، يعني رؤوس الآية، لأنهن في أنفسهن مقاطع، وأكثر ما وجب التام فيهن أو رقف التام لاقتضائهن تمام الجمل واستبقاء أكثرها أكثرهن انقضاء للصوص. وقد كان جماعة من الأئمة والقراء الماضين يستحبون القطع عندهن يعني عليهن على الآيات، وإن تعلق كلاه بعضهن ببعض لما ذكرنا من كونهن مقاطع وليست المشبهة لما كان الكلام التام في أنفسهن دون نهاياتهن. ثم روى عن يزيد عن أبي عمرو عن أبي عمرو رحمه الله أنه كان يسكت على رأس كل آية، فكان يقول إنه أحب إلي إذا كانت آية أن يسكت عندها إلى آخره. وهكذا ينبغي الإنسان أن يقف عند الآيات ويتدبر ما فيها من المعاني، لأن بذلك لأن القرآن نور، وكلما تأملته بقلبك حصل لك نور جديد، وكلما تأملته. ولذلك على الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكذلك قال وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادت إيمانا وهم يستبشرون. كلما قرأوا القرآن وكلما سمعوا آيات القرآن يزدادون إيمانا وينشرح صدورهم، وكذلك أيضا يزداد نور الإيمان وقوة الإيمان. لذلك فينبغي لتالي القرآن أن يتأمل معانيه ويقف عند رؤوس الآية ويعتبر بذلك. باب التكبير للركوع، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التكبير لأجل الركوع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سويد بن النصر المروزي قال أنبأنا عبد الله المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حين استخلفه مروان على المدينة أي جعله خليفة له في الإمارة، لأن مروان كان خليفة أو أميرا على المدينة، واستخلفه أي جعله خليفة له في الصلاة، يعني في الصلاة، يعني أيام ذاك كانوا يصلون هم أنفسهم الأمراء هم يصلون إما أئمة، فلما تخلف هو جعل أبا هريرة نائبا عنه. مروان الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك الأموي مدني ولي الخلافة في آخر سنة 64، ومات في رمضان سنة 65 وله 63 سنة، ولا تثبت له صحبة، وليس صحابيا، ولكنه كان من أفقه الناس ومن أعبد الناس لما كان في المدينة، لكن بعد ذلك تغير حاله، والله سبحانه وتعالى أعلم. على المدينة النبوية كان، والظاهر أن استخلاف أبي هريرة رضي الله عنه كان حينما كان مروان أميرا على المدينة، لأنه كان أمير معاوية رضي الله عنه عليها، كان إذا قام إلى الصلاة أبو هريرة فيه التكبير قائما، وهو بالاتفاق في حق الكافر المكتوبة أي المفروضة كبر، إذا قام للصلاة كبر ثم يكبر حين يركع، وهذا بدليل على أن الركوع يعني مقابله مقارن للركوع، حينما يركع يقول الله أكبر، ليس بعد الركوع يقول الله أكبر ولا قبله، بل يكون مقارنا له. وعلى النووي رحمه الله فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمد حتى يصل إلى حد الركوع. هذا المد ما ورد عليه دليل، أما كونه مقارنا للركوع فهذا هو نص ظاهر النص، أما مده فهذا ربما يكون متباطئا في الحركة ويخرج المد عن حده، إذن ما نقول إنه يمده من أوله بحيث إنه من بدايته إلى آخره يمد حتى إلى، لا، هذا يعني ربما يخل بأدب الذكر، ولذلك ما نقول هذا، بل نكون يقارن حين الركوع، حينما يعني ينعطف للركوع يكبر معه. قال ماذا؟ فإذا رفع رأسه من الركعة رفع رأسه، قال سمع الله لمن حمد عند الرفع، يعني ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. في رواية الآتية رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع الصلب من الركعة، هذا ذكر رفع الصلب إلى القيام، ثم يقوله قائم ربنا ولك الحمد، إذن هذا ذكر يقال بعد استتمام القيام، وأما في حالة القيام يقول سمع الله لمن حمده، هكذا السنة، ثم يكبر حين يهوي، وبهذا ترجم البخاري عقده فهو يكبر حين يهوي للسجود، يعني معناه أن السجود يكون أن التكبير يكون مع الهوي من منذ أن بدأ إلى أن ينزل، لكن لا يلزم من ذلك كما قال النووي أنه يقول إيش يمده من أوله إلى آخره، وهذا يعني يخرج عن حده، نحن نقول يكبر معه ولا يكبر بعد خروج بعد عند نهايته أو قبله كذلك أيضا، والسنة أن يكون متوازن، وهو أن يكبر الإنسان حينما يهوي للسجود مع هويه حين يهوي، فتياء مضارع هواء يسقط ويهبط، وقال هواء يهوي ما بضرب هويا ضمنها، وفتح هويا هويا، وزاد من قطية هواء بالمد أيضا، فهذا هو السنة. ثم ساجدا ثم يكبر حين يقوم نفسنتين بعد التشهد، ثم يكبر حين يقوم نفسنتين أي إلى الثالثة بعد التشهد حين يقوم، كذلك أيضا في الركعة الثالثة التي يقوم التشهد بعدها من بعد التشهد السنة أن يكبر مع قيامه، وليس بعد النهاية، وليس بعد النهاية كما يفعل بعض الأئمة، أي الركعتين الأولين اللتين بعد التشهد الأول، وفي أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائما، يفعل ذلك أبو هريرة حتى يؤدي صلاته إلى آخر الصلاة، فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حث للناس
المتساهلين في السنة أن يقتدوا به. وهو يقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معظمهم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه. فلذلك أراد أن ينبههم بأن بعض الأئمة أو بعض الناس الذين يصلون يخلون بهذه الأشياء، بعضهم ما يكبر وبعضهم يخفض صوته وبعضهم يكبر بعد القيام بعد السجود بعد إلى آخره. فتناثرت يعني أو تشتتت أحوالهم بذلك. فأراد أبو هريرة أن يجمع الناس على السنة فصلى بهم صلاة فقال وتوجه إليهم إني لأشبه والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فينبغي الإنسان أن يتحرى هذه الكيفية ويصلي بها. وأما تعلل بعض الناس مثلا وهو أنه مثلا إذا كبر في الخرور الناس يسبقونه، هذا ما هو مبرر. هذا أولا يعلمهم السنة، يقول لهم الواجب على المبتدي أن لا يخر حتى يقع الإمام ساجدا، حتى يضع الإمام جبهته، هذا واجبهم، هذا واجبهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. وكذلك قال في حديث براء المتفق عليه رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم سيارة الله المستعان. أيوه عالي لهم هذا وين قومي هذا
كوريلا 1355 رقم اللوحة كوريلا بوكس بيضاء ألف دال سين.
فالسنة للإمام أو فالواجب على الإمام أن يعلم المأمومين كيفية الاقتداء وكيفية أن يصلوا ليكونوا على طريقة الصلاة. فأما يعني يترك السنة لأي لأنهم يفعلون ذا هذا ليس مبرر. فمن أبى بعد ذلك فالويل له. أنت تعلمون الناس أنه كذا وكذا، نحن نصلي الصلاة على ما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرم نصلي هكذا. فمن أبى فأنت لست مسؤولا عنه، ومن أراد أن يعمل بالسنة علمه هكذا. أما تترك السنة مثلا بمثل هذا لأي مراعاة كذا فهذا ما هو سليم أو منك سليم. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية التكبير للركوع وهو مستحب لجمهور أهل العلم وأوجبه بعضهم وسيرجعه إن شاء الله تعالى. ومن أن في إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. قال النووي رحمه الله وهذا مجمع عليه اليوم. ومن الأنصار متقدمة وقد كان في خلاف من زمن أبي هريرة رضي الله عنه وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في مباحث طويلة رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين. رفع اليدين للركوع أي لأجل أن يركع حذاء فروع الأذنين. حذاء فروع الأذنين فروع الأذنين حذاء فروع الأذنين يعني معنى ذلك أنه بمحاذاة شحمة الأذن يرفع يديه. وهذا هو في حديث مالك بن الحويري. وأما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره فإنه حذو المنكبين وهذا لا تخالف فيه. معناه أن كل منهما رآه يفعل هذا فينبغي للمصلي أحيانا يرفع يديه حذو المنكبين وأحيانا يرفع يديه حذو الأذنين. فإذا يعمل بالسنة تارة بهذا وتارة بهذا. أما تفريق بين المذاهب بهذا مثلا الحنفية دائما يقول شحمة الأذنين ولا يرون هذا، والشافعية دائما يقولون حذو المنكبين ولا يرون هذا، بل بعضهم خرج من السنة بحذافرها فقال يتوسط جمعا بين عملا في الحديثين، وهذا خروج من الكيفية كلها. هذه صارت كيفية مبتدعة، ولا ينبغي للشخص أن يفعل مثل هذا. إنما أحيانا يكبر حظ المنكبين، وأحيانا حظ الأذنين، فعامل بالسنة بهذا وبهذا. أما التقيد بمذهب معين مثلا يقول لا يرى إلا حظ المنكبين ولا يرى إلا حظ الأذنين، فهذا تضيع لبعض السنة الصحيحة، فلا ينبغي مثل هذا. وقد ذكرنا أن التقيد بالمذاهب أو الاقتداء أو التقليد أمر ضروري للعوام الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يفصل المسائل بأدلتها، يجب عليه أن يتقيد بمذهب معين، لكن هذا في حدود المسائل الاجتهادية فقط. فالمسائل الاجتهادية هي التي تكون محل تقليد التي لا نص عليها، إنما استنباط. فاستنباط الأئمة الأربعة خاصة لأن مذهبه مدونة أولى من استنباط غيرهم، فينبغي أن تكون عاملا بهذا في المسائل الاجتهادية. أما الذي يقول لك البخاري صح النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا ما في تقليد ولا في مذهب، بل أنت تعمل بالسنة كما صح ذلك. لكن إذا جاءت مسألة اجتهادية لا تستطيع أن تستخرجها من أدلتها، فعليك أن تتبع أن تقتدي بإمام من الأئمة من دون إلزام لك. لكن أحيانا تكون حنفية في الشافعي أنت حر، ما حال يسيطر يعني يقول لك، بشرط أن لا تلفق في المسائل الترخيصية وتتبع الرخص، يقال هذا يفصل. إذا الإنسان تبع من المذاهب أردأ الأقوال وأرخصها، فهذا قالوا يكون مردود الشهادة، فاسق هذا، لا ينبغي هذا. إنما في مسائل ما، في مسألة ما، سواء كان في الأحكام أو في كذا أو في كذا، فعليك أن تقتدي ببعض الأئمة. أما المسائل المنصوص عليها مثل الذي أمامنا، فهذا ليس في مذهب معين، بل العمل الصحيح والحديث الصحيح، فنقول يرفع يديه أحيانا حذو المنكبين وأحيانا حذو شعمة الأذنين. قال رحمه الله تعالى في السند المتضع أخبرنا علي بن حجر السهلي المروزي قال أنبأنا إسماعيل بن علي قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن ديامة أبو الخطاب البصري عن نصر بن عاصم الليثي، نصر بن عاصم الليثي البصري في قطم الثالثة، عن مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث الذي صحابي نزل البصرة، مات سنة 74 من الهجرة. هذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع الأذنين، حتى بلغتا فروع الأذنين أي شحمتي الأذنين، فمراد به شحمتي الأذنين. قال ومحل استدعاء المصنف رحمه الله تعالى الترجمة قوله حتى بلغتا فروع أذنين، وقد تقدم في الباب الماضي، فقد تقدم في الباب المذكور أنه قال رفع يديه حين يكبر حيال أذنين أي مقابلهما. قال باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين، هذا حذاء الأذنين الذي سبق، وأما هذا حذاء المنكبين. إذن فكل سنة. وبسنن المتضع قال أخبرنا قتيبة ومن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع فذلك أيضا يرفع حذو المنكبين، فدل على أن هذا سنة. إذن قلنا نعمل به تارة بهذا وتارة بهذا. ترك ذلك الحاصل لا هذا ولا هذا، ترك ذلك يعني معناه لو ترك الرفع ليس واجبا عليه رفع اليدين، لو تركه يجوز، لكن استدلال المصنف على ما ترجم له في حديثه المذكور على ما هو يعني هو محل نظر، الحديث ضعيف أولا، وكأنه أيد مذهب الحنفية في هذا، وهو يعني في مثل هذا غير مصيب، لكنه كأنه يشير، لأنه معروف أن المحدثين يرون أن الناس يعلمون مخارج الحديث ومداخلها ويعرفون الصحيح من الضعيف، فكأنه يقول هذه المسألة التي ترجمنا عليها ليس عليها دليل صحيح، ودليل هو هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف،
إذن فكأن المصنف يشير إلى أن هذه المسألة التي تبناها بعض المذاهب وعدم الرفع رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى غير صحيح. إذن ليس مراده أن يؤيد هذا المذهب، بل مراده أن يهدم ويرد على هذا القول، لأن الأدلة لأن الدليل الذي تمسك به هو هذا الحديث، وهذا الحديث غير صحيح. إذن دل على أن هذا القول وهو عدم رفع اليدين في الركوع وفي الرفع منه وكذلك في الرفع من يعني الثالثة إلى آخره، هذه الأشياء كلها غير صحيح، القول بها ما هو مؤيد بالدليل. وبسنة المضطة قال أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية بن مبارك قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن سفيان، هو سفيان الثوري، هنا سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك إذا أطلق فهو سفيان الثوري لأن الطبقة الثامنة، إذن هو من أقدم من أخذ عنه. لا نتكلم عن المبارك، ما هو الثوري من الثامن، ايوه ما هو من السابعة، السابعة سفيان. قال عن عاصم بن كليب، يعني نقول ان القاعدة لكم هناك في كتاب الفوائد السنية الفرق بين حماد وحماد وسفيان وسفيان، يعني حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان عيينة، يعني هؤلاء متقاربون في الأخذ والرواية، فبماذا نفرق؟ نفرق بالرواة. فإذا كان سفيان مثلا هذا إذا حدث عنه طبقة التاسعة أو بالأحرى هذا الثامن فهو ابن سعيد هو الثوري، وإذا كان طبقة العاشرة فهو ابن عيينة، إذا أطلقوه ابن عيينة. لماذا؟ لأن هؤلاء متخصصون بكل منهما بهذا وبهذا، فإذا قلنا ابن مبارك إذا قال سفيان فهو الثوري. موجود هذه الأبيات عندكم في إيش اسمها؟ الفوائد السمية، الفرق بينهما بين السفيانين وفرق بين حمادين. قال عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود، هذا أخو ليه؟ عبد الرحمن بن الأسود هذا من الأسود بن يزيد، ولد الأسود بن يزيد. هناك تقدم لنا تقريبا في درس مسلم أو درس بخاري عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود، وعبد الرحمن بن الأسود ولده الأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد أخوان، وللأسود ولد اسمه عبد الرحمن، ويلتبس هذا بذاك، هذا ولده وذاك أخوه، وذاك ابن يعني أقدم من هذا. قال عن علقمة عن عبد الله، علقمة بن قيس النخعي، علقمة بن قيس الطبقة الثانية، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعود. هذه المشكلة، ثم لم يعود. هذا الحديث ظاهره سنده ثقات، لكنه يقال إنه خطأ أخطأ بعض الرواة هو سفيان، فيقال إنه غير صاحب هذا اللفظ، ومعنى ذلك أنه لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ومذهب الحنفية بهذا. قلنا إيش المسألة؟ هذه الحديث هذا ضعيف، ضعفه الجمهور، وحسنه الترمذي وصححه ابن حزم والعلامة عم الشيخ محمد الشاكر والشيخ الألباني، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه ضعيف. لماذا؟ فإن الحديث معلول كما سيأتي بيانه في كلام الأئمة إن شاء الله تعالى. وأين هو؟ نقول المسألة الرابعة فيما قال في بيان ما قاله الأئمة الحفاظ في هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جزء رفع اليدين ويروى عن سفيان، يعني هذا الحديث الذي معنا، عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم نظرت، هذا هو القاصد، إن هؤلاء الذين صححوا سواء ابن حزم أو الألباني أو غيرهم كلهم قالوا إن هذا السند ثقات، سند نظيف، لكن الأخطاء على الثقات موجود، ما دام كبار المحدثين النقاد قالوا إن فيه خطأ نسلم له، أما أن يكون سند كله من ثقات مثلا هذا ما يغني عن هذا، لأن الإمام أحمد وغيره كلهم ضعفوا الحديث. قالوا ماذا السبب؟ قالوا وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعود. شوف هذا لما حدث بحفظه لقنوه وقالوا أنه أخذ التلقين من هذا، فهذا أصح لأن الكتاب أحفظه عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسر قال حدثنا علقمة أن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه هذا هنا كتب الله المستعان أصله أصله بدل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر رفع يديه ثم ركع فطبق يديه فجعلهما بين ركبتيه ثم بلغ ذلك ساجدا فقال صدق أخي ألا بل يعني بل قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمرنا بهذا. قال البخاري هذا هو المحفوظ الحديث أول وآخره هذا بهذا السياق بهذا السياق، وذلك أن ابن مسعود فعل هذا ثم طبق يديه وجعله أما لم يعود ما في ما في في الكتاب. قال البخاري هذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتهى كلام البخاري رحمه الله. وقال أبي حاتم في علل الحديث سألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن أسود عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعود. فقال أبي هذا خطأ يقال وهم الثوري، يعني الكبار يهمون يخطئون. وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة غير الثوري فقالوا كلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق هذا هو المحفوظ وجعلها بين ركبتيه ولم يقل أحد ما روى الثوري انتهى كلام أبي حاتم. وقال حبيب رحمه الله في التلخيص الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عاصم بن كليب عن عبد الرحمن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه به. ورواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن جابر عن حماد بن عبد سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم. وقال المبارك لم يثبت عندي من مبارك نفاه. وقال أبي حاتم عن أبي هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخ يحيى بن آدم هو ضعيف نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك البخاري. وقال أبو داود ليس هو بالصحيح. وقال الدارقطني لم يثبت. وقال ابن حبان في الصلاة هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له إلى لم تبطله ما هو واحد إلى لم تبطله. وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى، وأما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوع أشده وأبشع قال هذا موضوع أصلا. وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شيء ولا أحدث عنه إلا من هو شر منه. هو لا شيء ولا يحدث عنه إلا منه شر الله سعر. قال الحافظ وقد بينت في المدرج حال هذا الخبر بأوضح من هذا انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. فتبين ما ذكر أقوال هؤلاء الأئمة أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا غير صحيح لأمور. الأول اتفاق جمهور هؤلاء الأئمة على خطأ تلك الزيادة. الثانية عدم وجودها في كتاب عاصم بن كليب والكتاب أضبط من حفظه كما بينه الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن آدم. الثالث مخالفة عبد الله بن إدريس للثوري فيه وقد وافق ابن إدريس جماعة كما قال أبو حاتم وغيره. الرابع الكلام في عاصم بن كليب فقد قال في المدينة لا يحتج به إذا انفرد كما بتهذيب التهذي وهو قد تفرد بهذا الحديث ولا متابع له فيه. فهذه جملة الأمور التي عللوا بها هذا الحديث والله أعلم. وقال حافظ أبو عمر وعبد البر رحمه الله في التمهيد أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا مرة في أول شيء فهو حديث انفرد بعاصم بن كليب واختلف عليه في ألفاظه وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل وعلله ورمى به. وأخرج أيضا بسنده عن محمد بن الضحى أنه قال الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين ثم لا يعود ضعيفة كلها انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى باختصار. هذا كله في تضعيف هذا الحديث
والذي نصحه كما قلنا وبعض الناس يحمل حملة شديدة في عصرنا الحاضر بأن لا يعتمد على المتأخرين في التصحيح والتضعيف، وهذا مبالغ فيه. وعلى كل حال إذا كان مثل هذا الاعتماد على المتأخرين ما ينبغي، مثل هؤلاء الأفاضل كلهم، الإمام أحمد والشيخ يحيى بن آدم والبخاري وأبو ابن أبي حاتم الدهرقطني آخر وآخرهم ابن عبد البر، كلهم ضعفوا هذا الحديث. فتضعيف مثل هذا الحديث هذا يحمل إيش؟ على أن لا نعتمد على المتأخرين في مثل هذا الموضع. أما اعتبارهم في غير هذا فيما لم يخالف أقوال المتقدمين فهذا أيضا يعني غلو أو مجاوزة حد لا ينبغي. المتأخرون لهم جهود كثيرة كبيرة ونستفيد من تصحيحاتهم وتضعيفاتهم، ولا نلغي ولا نهمل إلا في مثل هذا البحث مثلا نقول هذا. هذا كله بالنسبة لعدم صحة الحديث. أما قلنا قدرنا إن الحديث صحيح على التقدير، لكن كيف نلغي ما صح في البخاري ومسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبير وحين الرفع منه بكان له، يعني بهذا الحديث الذي رأيت في معركة لا يصح، بل بعضهم قال موضوع وبعضهم كذا، بمثل هذا الحديث هل يعارض هذا؟ إذن لو قدرنا أن هذا الحديث نسلمه يدل على بيان الجواز لا على أكثر من ذلك، يعني أن رفع اليدين ليس من واجباته من شروط الصلاة، لو تركه الإنسان ما عليه شيء، ما يجب عليه شيء، أو ما نقول عايز صلاتك، مثل هذا ممكن حمله بهذا. أما أن نقدمه أو نعمل مذهب مؤسس عليه بحيث إنه لا يرفع يديه بل يعيب من يرفع يديه، حتى قال في الحكاية إن صح إن ابن مبارك صلى جنب أبي حنيفة فكان يرفع في الركوع والسجود، فلما سلم قال له خشيت أن تطير يعني كل ما قد يعني تريد أن تطير، قال لو طرت لطرت بالأولى، قال له لأنه رفع معه شوف الطعن هذا الطعن قال لو طرت لطرت بالأولى فالحاصل إن مثل هذا لا ينبغي أن يتخذ مذهبا، لأن الإنسان خاصم إذا قيل له صح في الصحيح البخاري ومسلم إنه رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه أعمل به، يقول لا مذهبنا خلاف هذا. المذهب من؟ يعني عندك هناك نبي اسمه أبو حنيفة، ما في نبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فما صح عن محمد لا يعارض بما صح عن أبي حنيفة، لا ما هو معقول هذا. فالحاصل إن مثل هذا لا ينبغي أن اتخذ دينا دان الله به أبدا. إذا حتى تموت لا ترفع يديك ولا يوم واحد، ما في يعني مخالفة للمذهب، الله المستعان. والحاصل مسألة طويلة الذيل والاحتجاج ومناقشة والرد على استدلالات الحنفية وغيرهم الذين لا يرون ذلك، هذه كلها موجودة هنا بطولها وعرضها، واستفيد من الشرح. قال رحمه الله تعالى طويل هذا طويل الرد على هذا مذهب أسس في مشارق الأرض المغاربة يمشي عليه، فالرد عليه التركيز عليه مهم جدا، يعني إقناع الناس بالسنة التي صحت الصحيحين على من ما يتعين على الإنسان ويبذل جهده في الرد على. ومن الغريب أنه المنصفون من الحنفية مثل ولي الله الدهلوي وكذلك يعني أوسط اللكنوي المتأخرين، هو عنده يعني نوع ما، وعلى كل حال هو عادله. أما الدهلوي رحمه الله فهذا أبرزهم في هذا، كذلك حسن صديق خان وكذلك. وأما الآخرون مثل مبارك فوري ومثل صاحب عون المعبود، هؤلاء محدثون صرف لا كلام فيهم، إن هؤلاء الذين متمذهبون الذين يرون مذهب الحنفية قائمة يعني وينصرون لها في مثل هذه المسألة أعرضوا عنها وقالوا لا دليل لأصحابنا في الرد على هذا الحديث، وأنصفوا بذلك. وكذلك في قراءة الفاتحة وغيرها، يعني ما شاء الله هم يمشون على الصراط المستقيم. هنا في الأخير إنما أطلت الكلام، طويل هذا من كم صفحة،
قال تقريبا إيه؟ بدأ مسألة 52 إلى 66. هذا كله مناقشة لهذه الأقوال أو الاحتجاجات. إنما أطلت الكلام في هذا المحل لبيان أن حجج القائلين بعدم الرفع غير صالحة للتمسك بها والاعتماد عليها، ولكشف عن محاولة بعض من انتسب إلى الحديث كالطحاوي مع كونه جليلا في الحديث ومن الهما والعيني لرد الأحاديث الصحة التي اتفق على صحتها أئمة السنة وهداة الأمة بمثل هذه الأحاديث الضعاف والآثار الواهية، ويبدو على بعضهم التعصب لمذهب. ومن الشر المستطير أن هؤلاء يثق بهم العوام من المقلدين أكثر من وثوقهم بقول البخاري ومسلم وأمثالهما من أهل الحديث. فقد بلغني عن بعضهم عن بعض من ينتسب إلى العلم منهم أنه قال كل حديث لا يعرفه كمال منهما لو اعتمدوا عليه أو كلاما قريبا من هذا المعرف إنا إلا وإنا يراجعون. وبالجملة فالواجب على المسلم الحريص على دينه اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما لم يصح أو شك في صحته، ولا سيما إذا عرضه ما هو أقوى وأصح وأرجح منه. فالخير كل الخير في اتباع رسول ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل قول خالفه أيا كان مخالف، فهو صلى الله عليه وسلم الحكم بين الأمة والمرجع في كل مدلة همة، وضمن الله تعالى الهداية لمن تبعه والضلال لمن خالفه. قال الله تعالى واتبعوا لعلكم تهتدون، وقال تعالى وإن تطيعوا تهتدوا، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. والله تعالى أعلم. هكذا يكون موقفنا فيما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما نحن نحرص على أن تتمسك الأمة بالسنة الصحيحة بالسنة الصحيحة. وقد ذكرت آنفا إن المذاهب لا بد منها. لماذا؟ لأن أغلب الناس عوام لا يستطيع أن يستفيد من نصوص الكتاب والسنة، فلذلك يجب عليه أن يكون، وخاصة المذهب الذي ساد في البلد في المغاربة ومثلا الأتراك ونحن هؤلاء مثلا الحنفية مثلا هو هذا، ما يبحثون عن المذاهب الأخرى وهو الواجب عليه. لكن إذا وصل إليهم الحديث الصحيح يجب عليهم أن يتركوا تلك الأقوال. وأما أن نقول مثلا كما قال بعض أهل العلم اللا مذهب اللا دين، ولقد صدق في هذا اللا مذهب اللا دين، هذا فيه شعبتان، كلام حق أريد به الباطل أحيانا وكلام حق وأريد به حق. إذا قلنا في مثل هذه الأشياء إننا تركنا أهل البلد أن يعملوا بهواهم معناه ضاعوا وانسلخوا عن الدين نهائيا، وإذا قلنا أعملوا بالمذهب الذي لديكم هذا معناه تمسكوا بالدين، يعني إلى أن يأتي ما يعني يردهم عن بعض المسائل ففي مثل هذه الحالة يعني ينبغي أن يتمسكوا بمذهب بلدهم إلى أن يأتيهم هذا. وأما بعد وضوح الحق لهم وشرح السنة لهم وصحتها لديهم فهذا هو الجمهور كما يقال تقليد الأعمى، يسمى تقليد الأعمى. هناك تقليد بصير وتقليد أعمى. تقليد بصير معناه رجل بصير جاء مكة وورد مكة ولا يعرف مداخلها ومخارجها، فأخذ رجلا من أهل مكة وقال ما أنت من أين؟ أنا من أهل مكة. قال يعني اذهب بي إلى عرفة، فبدأ يذهب، فإذا هو يعني 50 متر هو يقول له هذا هو الطريق، فهل يوافقه؟ ويقول له أنت مجنون؟ لا أنا ما أذهب معك، هذا هو جوابه. وإذا كان أعمى قال له وأخذ له بتلك الهوة ألا يتبعه؟ هذا هو التقليد عند بعض الناس بمثل هذا تقليد الأعمى. وتقليد البصير هو المطلوب، كل ما لم يتضح لك من المسائل فالأخذ بقول الأئمة نور وهدى، خذ به سواء أصابوا أو أخطأوا. لماذا؟ لأن خطأهم مغفور ومأجورون على اجتهادهم، وأنت أيضا إذا لم تستطع ذلك فتكون داخلا في هذا. أما أن تكون مثلا مسائل التي وضحت أدلتها وعمل بها بعض أهل العلم بخلافها في مثل هذه الحالة لا تكون أعمى، بل كن بصيرا وعمل بتلك النص. فنحن نقول إن هذه الأحاديث التي نقرأها سواء كان مذهبنا كذا ومذهبنا كذا أن نعمل بها،
ولو في بعض الأحيان. فالأحاديث التي تقدمت لنا مثلا في رفع اليدين أحيانا نعمل بهذا أحيانا نعمل بهذا، فينبغي التنبه لهذه الدقائق وهو العمل بالسنة ولو في بعض الأوقات. إقامة الصلب في الركوع، الله المستعان، المشكلة هذا أي أصله على الله تعالى، على الله عز وجل كذا، الله المستعان. وهذا إقامة الصلب في الركوع، إقامة الصلب في الركوع معنى إقامة الصلب في الركوع معناه تعديل الصلب وتسويته في الركوع بحيث يكون يعني رأسه بمقابل عجزه مسطح، يعني مسطح، لأن بعض الناس يركع مقوس، هذا ليس ركوعا. يعني ينبغي أن يكون تعديل الصلب بحيث تتساوى أول وآخر، بحيث لا يرفع رأسه ولا يصوبه ولا يخفضه، لا يصوبه ولا يرفعه. يعني ينبغي أن يعتني الإنسان في حالة الركوع لئلا يخالف النص، لأن صلى الله عليه وسلم نص على عدم إجزاء ما لم يفعل به ذلك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة ومن سيق على حدثنا فضيل ومن عياض الإمام المعروف قال يا مشي عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن استخبرة عن أبي معمر عبد الله بن استخبرة. هنا بعد النسخ المجتبى وقعت بعد النسخ المجتبى الفضل بدل فضيل، وهذا غلط، وهذا غلط. فضيل هو ابن عياض. أي نعم شأن مارة بن عمر أنا بمعمر أنا بمسعود أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود معناه لا يعدله على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التعديل في الركوع غير التعديل في السجود، يعني إقامة الصلب في الركوع له معنى وإقامة الصلب في السجود له معنى آخر، بحيث أنه لو عمل فيهما معا بصفة واحدة خرج عن السنة. وذلك أن إقامة الصلب في الركوع تسوية الظهر بحيث تتساوى أطرافه من أول إلى آخرها، لو وضع عليه قدحهما لما تحرك، هذا هو المطلوب في الركوع. وفي السجود أن يكون مقوس بخلاف هذا، لو عمل هذا التسويع في السجود لخرج عن السجود أصلا، لأن المطلوب هناك أن يقوس يرفع إيش؟ أن يرفع يعني بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه وجافيهما، ثم يتقوس ويكون أسافره أعلى من أعاليه، أعلى الإنسان يكون أسفل، وأسفله وهذا وعجزه يكون عالي مرتفع، هذا هو المطلوب. وهذا هو إقامة الصلب في السجود، معنى إقامة الصلب في السجود وهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عبر بتعبير، لكن التعبير يختلف. لماذا؟ لأن شرح الأحاديث الأخرى يبين لنا الفرق بين إقامة الصلب في الركوع وإقامة الصلب في السجود. بعض الناس مثلا يسجد وهو لاصق بالأرض، وهذا خلاف السنة، بل بعضهم لا يرى صحة الصلاة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. فإذا هذه الصلاة ما تصح، لازم أن يكون إيش؟ يجافي جنبيه، إيش اسمه؟ بطنه عن فخذيه، يرفع بطنه عن فخذيه، لا يلصقه، وكذلك إيش؟ لا يسجد هذا كما يفعل بعض الناس، هذا أيضا خلاف المأمور به. إذن إقامة الصلب يكون هكذا، ثم يكون أعاليه بهذا الشكل، سيكون أعالي أسافره أعالي بالعكس يعني، وإذا انضم يكون أسافره أسفل وقدامه أو أعاليه يكون أعلى، وهذا خلاف السجود وخلاف التواضع. قال هنا: لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وفيه وجوب الطمأنينة أيضا في مسألتان: مسألة كيفية بيان كيفية السجود والركوع، هذه مهمة ينبغي العناية بها. المسألة الثانية: إن هناك من المذاهب من يرى عدم وجود الطمأنينة بل يجعله سنة الطمأنينة، ويقول لماذا؟ لأن هذه الأحاديث خبر أخبار أحد، وأخبار الأحد الزيادة على نص القرآن يكون نسخا لها. أولا من قال لكم نسخ؟ هذا البيان، وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، بيان، هذا بيان. فيقولنا الله تعالى قال واسجدوا واقتربوا، قال واركعوا مع الراكعين، والركوع عبارة عن الانحناء فقط. إذا انحنى ثم الركوع، وعلى طول سجود ثم القيام. وكذلك السجود إذا كان بينه وبينه مر الريح، رفع رأسه هذه من الأرض ومرت الريح، يكفي الفرق بين السيدتين. هذه كلها تمام في رد الأحاديث الصحيحة. وسبب ذلك يخاصمون بماذا؟ إلى الآن لا زال مثل العين وفلان وفلان يحتجون لهذا القول بآدل واهية. أكبر ما يكفنا عنده إيش؟ أن هذه كلها أخبار أحد، في الصحيح مسلم وفي الصحيح بخاري أخبار أحد، والقرآن الكريم أمرنا بالسجود، والسجود ما عبارة عن وضع الجفاء، وضعته كم دقيقة، وضعته لحظة، وضعته ثانية يمشي، هذا هو معنى السجود. فما زال على ذلك كله مستحب أو نوافل كذا. فهذه كلها خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. إقامة الصلب كما قلنا أولا يعجله ثم يطمئن، بحيث أن فسره الحديث الأخرى تفسر ذلك وقال حتى يعود كل موضع كل فقار موضعه. إذا معنى ذلك أنه يسكن سكن، والسكون بعضهم يقدره إيش؟ بالتسبيح، تسبيح أقل تسبيح سبحان ربي الأعلى، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وعلى كل حال لا بد أن يطمئن ويأخذ كل مفاصل مكانه، ثم بعد ذلك يرفع رأسه للكلام. ثم وكذلك أيضا الاعتدال، هذا الاعتدال عنده مستحب، لذلك ترى كثيرا من الحنفية الركوع ثم السجود بعده مشوار واحد. مشوار هذا ما صلى، كما قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. من صلى هذه الصلاة ما صلى الصلاة، إذن أحسن له ينام في بيته بدل الذي في مسجد، ينام في بيته لأنه يلعب بالصلاة، فلا يجوز مثل هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزئ صلاته، فكيف تقبل صلاته بهذه المخالفة هذه؟ قال وفي وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو مذهب الجمهور رحمه الله، وخالف ذلك أبو حنيفة ومحمد بن حسن رحمه الله، وخالفهما أبو يوسف رحمه الله، فقال بوجوبه. وسيأتي في خلال المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. إذن انتهى الوقت في المسألة الرابعة، وفي المسألة الخامسة مناقشة لهذه التي أشرنا إليها، أقوال الرد على هؤلاء الذين يقولون إيه. ومن ما مبحث مهم في بيان أوجه السنة مع القرآن، وهذا مهم، بحث مهم جدا، واستفيد منه في البيت إن شاء الله. ومن غريب ما اتفق لهؤلاء الذين يخاصمون في المسألة ويرون أن زيادة أن مثل هذا يكون زيادة على نص القرآن، والزيادة تكون نسخا، والنسخ لا يجوز لكذا، يعني أشياء يأتون بها، لكنهم يعملون بنفس المسألة في مذهبه. ومثلا يقولون في كتاب في مارك من الزندي، ما في القرآن هذا؟ في القرآن هذا؟ ماذا قال في القرآن؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال يمينهما، وقال أيديهما، ما قال من الزندي ولا من المفسر ولا من كذا، ما تكلم بهذا. من أين أتوا بهذا؟ في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت تقطع من السارق إلى آخره. إذن هذا خبر أحد، يعني يلف هناك يقول هذا اشتهر، شوف ايش الحيرة. طيب هل يكون هذا أشهر من حديث ابن عمر وغيره لا صلاة إلا في هذا الكتاب؟ يكون هذا أشهر منه؟ وهناك رددت بأنه زيادة على القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا يعني يكون ردا عليه. إذا سلكت هذا المسلك تجد مسائل كثيرة أحتج بها بخبر الأحاد زيادة على القرآن، لكن إذا خالف المذهب يعني يكون هكذا موقفهم، وهذا لا ينبغي. ونحن نقول الأئمة معذورون في هذا، وإنما الذم واللوم يكون على أتباعهم الذين عندهم دراية ويعرفون الصحيح والضعيف، ثم يتحملون على مثل هذا، فلا ينبغي مثل هذا. في مباحث كثيرة، وإلى أن قلنا الوجه الثاني والخمسون مباحث، 52 وجه، فينبغي أن تراجعوه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تولينا بجنتك، ومن اليقين ما تهون وعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وأيدنا، وجعل وارثنا نجاتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غايمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.